عن ربا لعبت قرونا في ظلال
الأندلس بعد 100 عام من الخلافة والازدهار وبسط القوة على كل أركان الأندلس، بعد التماسك والوحدة ينفرط عقدها، عقد الأندلس ينفرط، تتفكك، تتبعثر. وبعد أقل من 20 عاما من رحيل المنصور بن أبي عامر صاحب الفتوحات والعزة والنصر، وبمجرد موته تبدأ الأندلس القوية التي كان يخشاها القريب والبعيد، وكان ملوك قشتالة والأراغون وليون يحسبون للخطوة 1000 حساب، فأصبحت مدن الأندلس دولا وقراها مماليكا، وبدت مقدمات السقوط وتقسيم المقسم والتفكك والصراع على الحصن والأرض، صراع كأنه الحياة. تلك كانت حدود الأندلس حين تركها المنصور بن أبي عامر، موحدة ذات هيبة وقصور ومساجد عامرة، قرطبة والزهراء والزاهرة، طليطلة، بلنسية، سرقسطة، بلاد عامرة عليها تابع أو عامل يحكمها ويأتمر بأمر رجل واحد هو المنصور بن أبي عامر، فإذا تطاول أحدهم قضى عليه فلم تنفرط. ولكن الخلافة قد انتهت بحكم الحكم عاشق الكتب والمكتبات، فهل كان المنصور بن أبي عامر هو صاحب فضل استمرار الخلافة شكلا وصاحب إسقاطها موضوعا؟ هل كان المنصور بن أبي عامر وانقضاضه الحكم رغم كل ما قدمه للأندلس كان هو سبب السقوط والفرقة والتشرذم الذي آلت إليه تلك البلاد؟
بالنسبة لسقوط الخلافة، هناك أولا ضعف الخلافة فيما بعد الخليفة المستنصر، إذن في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري، إذن كان هناك ضعف فتح المجال أمام حاجب وهو العامري لكي يستولي على السلطة، وأن يستمر الأمر حوالي 3 قرن من الزمن.
لو أنه حكم هكذا وسلم الأمر بعد ذلك لبني أمية لقلنا نعم، لكنه حولها وراثية إلى أبنائه، وهنا ظهر الخطأ، وهذا الخطأ وقع في صلاح الدين الأيوبي أيضا. هذا العملاق عندما مات قسم الأمور بين أولاده، قسم إيه؟ نريد نوحد الأمة مش نقسمها. فلما مات صلاح الدين انفرط عقد الأيوبيين، نفس الشيء. لما مات المنصور ورث الأبناء الأبناء، بدأ بنو أمية الأسراء يقولون لا نحن الأصل، وهذا حقهم، أنت كنت وزيرا لنا لكنك استبددت بالقوة، سكتنا عليك لأنك قوي منتصر، أنت كنت تعمل لحسابنا فكيف تنقلب علينا؟ فمن هنا يعني كان انقلب من عنصر قوة إلى عنصر ضعف للمسيرة الإسلامية والخلافة الأموية.
صار صراع هنا على الحكم، جاء أرادوا يأتوا بشخصية أخرى أموية، الحاجب المنصور الحاجب كان مع أن يبقى هشام الأول الثاني اللي هو عمره 11 سنة، وبالتالي أصبح في فراغ في القيادة السياسية الأموية، وكان الحاجب المنصور أبو محمد ابن أبي عامر كان شخصية عسكرية وقيادية، هو قاد المملكة باسم الأمويين.
كان رجل له عجائب في عدله وفي ذكائه وفي حرصه، لكن هي فقط الخلاف بيننا وبينه في أنه لم يؤطر الأمور سياسيا، ولم يصل ما فعله الدولة الأموية ويكون عضوا نافعا لها، بل كان عضوا على حساب قوتها وضعفت بعد ذلك بسببها.
مع نهاية الحاج بن منصور وأبناء حدث انشقاق هائل في الدولة الأموية وبدأ ما يعرف بعصر ملوك الطوائف.
سقوط العامريين أو تراجع العامريين أفسح المجال إلى ما يعرف بثورة في الأندلس، ثورة البربر الأولى أو عصر ملوك الطوائف أو الأول، وبالتالي فهناك فتنة معينة، هناك ما نسميه قد نسميه بحرب أهلية قامت في الأندلس، وبالتالي هذا زعزع من رمزية الخلافة والوجود الخلافة والحكم المركزي الذي كان العاصمة هي قرطبة.
حتى انتهى آخر الأمر وفي إطار الصراعات بين البيت الأموي نفسه بمقتل هشام ابن المؤيد، وكانت هناك دولة جديدة تماما قد قامت وانتهى عصر الأمراء والخلفاء في الأندلس.
حين تنظر إلى تاريخ المسلمين بأسبانيا لا يمكن أن تقتطع عصر لتحلله منفردا، فعصر الإمارة كان امتدادا لضعف الخلافة العباسية في المشرق وضعف ولاتهم وحكامهم في الأندلس، وعصر الخلافة هو امتداد القوة للأمراء الأمويين الذين حكموا الأندلس بقوة وبسطوا نفوذهم على كل أركان الأندلس في هذا الوقت. وضعف الخلافة في الأندلس إنما جاء نتيجة لزوال الأشخاص الأمويين الأقوياء وظهور الحاجب الذي لم يكن من الأمويين بأي حال حتى وإن كان صنيعتهم، وكان انتماؤه لهم ووضع هشام بن الحكم على الكرسي وهو صغير ضعيف كان الخطأ الواضح في التسلسل التاريخي بالأندلس والذي قضى على حلم عبد الرحمن الناصر في إرساء الخلافة وتوريثها لأبنائه من بعده. إذن هي سلسلة من الأخطاء المتصلة التي أدت إلى ضعف الحكم وظهور الثورات وبداية تفتيت دولة المسلمين القوية في أوروبا.
كانت حال الأندلس هكذا متماسكة حتى سنة 400 للهجرة، بعد 100 عام من اعتلاء عبد الرحمن الناصر سدة الحكم والإمارة، وبعد أن أضحت الأندلس مقصد العلم والعلماء ودرة الشرق والغرب وعاصمة الثقافة والتطور والعمارة، انزاحت تلك الصورة وانسحبت وراحت تندفع اندفاعا في طريق التقسيم بين المتنافسين على الملك والجاه والدنيا، وأصبحوا بعد الأخوة أعداء.
طبعا العوامل اللي أثرت وأضعفت وولدت عصر الطوائف عوامل متعددة، من هذه العوامل الضعف الولاء للدين مع الوقت ومع الزمن، والالتزام بالمبادئ والقيم ضعف، هذا لأن قوة المسلمين في عصر الولاة أو في أيام الإمارة الأموية كان بالالتزام بتعاليم الإسلام. النقطة الثانية، حدث نوع من الترف والانغماس، شيء عجيب وغريب أيضا. النقطة الثالثة، كان تساوت الرؤوس، يعني ظهرت بني عباد وجاءوا بني هون وبني ذنون وبناء هؤلاء أسر ترى في نفسها لها الحق في الزعامة.
هناك أهواء متعددة، عصبيات متعددة من عرب وبربر ومولدين وبقايا الإسبان إلى غير ذلك، فإذا تضارب هذه المصالح والأهواء والنوازع إذا أدى إلى ما أدى إليه من فتنة واضطراب للوضع.
أحسن من صور عصر الطوائف الشاعر الذي قال: ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد.
في هذه الفترة أيضا من مظاهر هذا الضعف هو ظهور الخلفاء، مجموعة من الخلفاء، ونحن نعرف في التاريخ الإسلامي أن هناك خليفة للمسلمين واحد، ولكن في الأندلس كما قال أحد المؤرخين أصبحنا أضحوكة في مساحة صغيرة جدا. أصبح لدينا 4 خلفاء على عبد واحد المراكش.
صحيح أن ملوك الطوائف ورثوا أندلسا زاهرة، أندلسا ذات حضارة، ذات رقة، ذات إمكانات على كل المستويات، اقتصادية، ثقافية، علمية، وعمرانية. لكن التكالب على الدنيا، ولا شيء غير التكالب على الدنيا، والرغبة في توسيع الملك هو الذي جعلهم ينقسمون إلى إمارات مشتتة.
كانت الخلافة ما زالت في صورتها الباهتة. كان هشام بن الحكم الملقب بالمؤيد بالله، كان ما زال خليفة لا يملك من أمره شيئا، تائها في قصره، يظهرونه حين يشاءون ويخفونه حين يشاءون.
فهذا الرجل الذي من البيت الأموي الذي انتزع الملك جاء بهشام المؤيد، ظل شوكة في حلقه، انتهز الفرصة وخرج على الناس ليعلن أن انتهز فرصة أن رجلا ذميا مات وكان شبيها بهشام المؤيد، فأعلن أن هشام المؤيد هو الذي مات. وراح الناس وهم يعرفون الحقيقة، يعني وجهاء الناس والأمراء والنبلاء في الأندلس كانوا يعرفون أن هذا الرجل ليس هو هشام المؤيد، ليس هو الخليفة الأخير حفيد عبد الرحمن الناصر، ولكنهم لم يكن بوسعهم إلا أن يبلعوا الكذبة أو أن يسكتوا عليها على مضض. وحتى وظل هذا الأموي متمسكا بأن هشام المؤيد قد مات، حتى احتاج إلى سند لخلافته فيما بعد، لأنه عبد الرحمن بن أبي عامر نجح في أن يتغلب عليه وأن يقلب الدفة، فاحتاج إلى سند له، فقال إن هشام المؤيد ما زال حيا وأنه يبايعه بالخلافة وأظهره للناس، وهكذا كان خليفة تحت الطلب.
في عام 403 للهجرة قام سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن بثورة على الخليفة هشام الملقب بالمؤيد بالله، مستغلا فوضى الاضطرابات في المدن الأندلسية وانفصالها عن قرطبة، وسيطر على العاصمة وعزل المؤيد بالله. وكان هشام المؤيد بالله حين كان المنصور حاجبا كان هو الوصي عليه، وحين رحل المنصور وكبر هشام ولم يكن أهلا للخلافة أو الحكم أو ولاية أمر المسلمين، عزله شنقول وأعاد لنفسه الخلافة بعد أن أنهى الصراع لصالحه ضد محمد المهدي بالله. أناس نزع أمر الناس من قلوبهم وغرس في قلوبهم حب الدنيا والجاه والحكم من أجل الدنيا والسلطان، فضاعت الأمانة بينهم.
يعني أسباب زوال الحضارة الأندلسية يعني أخذت وضعها، يعني فتتت الدولة الواحدة وأصبحت دويلات 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 مع قوة الأسبان.
وإلى حدود هذا الفعل ليس هناك بأس، لكن البأس الكبير هو لما تحول ملوك الطوائف إلى مرحلة من الاقتتال فيما بينهم، وأفضع من ذلك هو الاستعانة بالنصارى على بعضهم.
ملوك الأسبان وقادة الأسبان استغلوا هذا الضعف فتواصلوا مع بني هود، وتواصلوا مع بني ذنون، وتواصلوا مع بني عباد، وتحالفوا المسلمين مع النصارى ضد المسلمين من أجل أطمحهم، وهذا بالتالي انعكس على الجميع. وظهر ذلك في سقوط طليطلة في عام 478. وطبيعة النصارى لما يدخلوا ديار المسلمين لا يتورعون في حتك الأعراض ولا في سفك الدماء ولا في الاعتداء على أموال الناس، ولا يوفون بالعهود، بل يحرقون حتى العلماء، كمثل ابن جحاف قتلوه وأحرقوه في تلك المرحلة.
بدأ الانهيار والتمزق في عام 400 للهجرة. طمعت كل عائلة بارزة في مدينة بحكم المدينة وما حولها، فقد ضعف الحكم الأموي في الأندلس وأصبحوا يتصارعون فيما بينهم، فهانوا على الناس، وبدأت فترة الحليفة في تاريخ الأندلس. زويلات هي لا تحمل من سمات الدولة إلا الاسم، وممالك يحمل كل حاكم فيها أعظم الأسماء وليس له من الاسم نصيب.
فأصبحت القوة بدأت تتفتت في الجانب الإسلامي، والقوة أصبحت تتجمع في الجانب النصراني، ومع انعزال الأندلس عن الضخ الحقيقي من المشرق. عادة حركة الفتوحات كل ما كان القلب اللي هو المشرق قوي، كل ما كان ضخ للشمال الأفريقي، ومن الشمال الأفريقي للأندلس.
أصبح الاقتتال لا يدع أحدا من مسلمين وغير مسلمين، وكان النصارى الذين يريدون أن يستعيدوا الأندلس يتربسون، فوجدوا فرصة مواتية باستعانة هؤلاء على بعضهم.
في نقطة أخرى، الولاء والبراء ضعف أيضا، وبدأوا يتواصلوا مع النصارى وملوك ويدفعون لهم الأموال وجزية، ويأخذون هذه الأموال وهذه الجزية من شعوبهم بالقوة، وتم اعتداء على أموال الناس وعلى أعراضهم وعلى مزارعهم وعلى تجارتهم بالقوة، بقوة السلطان.
وبالتالي فكان أحداث توالي الأحداث والاضطرابات وغيرها، إلى واستئطال الوزراء والحكام والجند وقادة الجيش إلى غير ذلك بالحكم في المنطقة التابعة لهم، إذن أدى إلى حركات تمردية إذا صح هذا التعبير، وبالتالي إلى أن تم التفكير في إبعاد بني أمية.
وأيضا حتى الشعب نفسه كان فيه الرشوة، كان فيه الزنا، كان فيه الخلاعة، كان فيه المجون انتشر.
فبدأت تتهاوى حصون الأندلس، لأن الجائزة التي كانوا يقدموا هؤلاء الملوك سواء في إشبيلية أو في قرطبة هي أن يتنازلوا عن جزء من بلاد الأندلس لصالح النصارى، مقابل أن يتوسع الواحد منهم على مملكة الآخر. فإذن هو خذلان للإسلام، وهو تراجع عن إرث ما لم يكن لهم الحق في التخلي عنه، لأنهم ورثوه، وينبغي أن يسلموا هذه الأمانة إلى من جاء بعده.
الأندلسيين ملوا من بني أمية ومن حكم بني أمية ومن رفع شعار استرجاع حكم بني أمية الذي ضاع ولم يكن سبيل إلى استرجاعه.
مع ملاحظة أن الدولة العامرية اللي هي المنصور بن أبي عامر وولداه تنسب كملحق أو كرادفة لعصر الإمارة والخلفاء، يعني هي لأن عصر الإمارة والخلفاء انتهى عمليا بوفاة هشام المؤيد الذي لم يمت إلا بعد أن مات عبد الرحمن ابن أبي عامر ابن محمد ابن أبي عامر ابن المنصور.
إذن وبذلك تم الإعلان بالضبط سنة 422 هجرية عن سقوط، رسميا عن سقوط الخلافة الأموية بالأندلس،
بإعلان أبو جهور محمد بن جهور أحد القضاة في قرطبة أنهم فشلوا في إمكانية الوحدة من جديد، ولم يستطيعوا للوصول إلى شخص يجمع هذه الوحدة.
بلنسية، أعلن المبارك والمظفر بمدينة بلنسية الاستقلال، وفي مدينة دانية والجزر الشرقية جزر البليار التي فتحها عبد الله بن موسى بن نصير، مايورقة ومنورقة انفصل بهم مجاهد العامري، مجاهد الذي كان من سلالة الحاجب المنصور تفرد بهم، انفصل عن سلالة الحاجب المنصور فرح بالجزر وبمدينة دانية ليعلن نفسه ملكا على تلك الجزر والمدينة، ويستمر التقسيم والتشرذم وتقطيع الأندلس.
هناك رواية شهيرة تقول، يقول فيها ابن الخطيب أو ابن حزم قبله: ومشى البريد في الأسواق بأن لا يبقى أحد من بني أمية في قرطبة ولا يكنفهم أحد.
بعد الخلافة الأموية بدت حكم أكثر من 26 دولة من دول الطوائف، أشهرها الدول القوية في تلك المرحلة طليطلة، سهوقسطة، إشبيلية، غرناطة، العواصم الكبرى، ومعها أيضا دولات أخرى، وتكلم بينهم صراع عنيف، وبدت حركة الاسترداد النصرانية تقوى، وظهرت بقوة في سقوط طليطلة اللي هي في وسط الأندلس في تلك المرحلة. بالتالي هذا نذير شؤم لبقية الممالك الإسلامية. وكان الفونس السادس أكثر من الجباية وأكثر من الضرائب وأكثر من إذلال الناس.
كل المدن التي بعدت عن العاصمة قرطبة سارعت بالسقوط، فأعلن رجل يدعى أبا محمد بن برز الاستقلال بمدينة قرمونة، وتفرد بحكمها عام 405 للهجرة. قرمونة التي فتحها موسى بن نصير في طريق تقدمه إلى طليطلة، يسقطها رجل أراد لنفسه الملك ولو على مدينة صغيرة. واستطاع خيرون العامري أن يبسط سيطرته على مدينة المرية فحكمها، وانشق بنو يفرون في مدينة رندة فحكموها، وانفصلوا بها عن قرطبة في عام 406 للهجرة. أما قرطبة نفسها مدينة الداخل، صاحبة الجامع، تلك المدينة التي شهدت العز والعزة، وخرج من دروبها جيوش الفاتحين والمؤدبين والرادعين. إنها تسقط الآن في عام 407 للهجرة بيد رجل من بني حمود، واسمه علي بن حمود من الأدارسة، فقد ثار على المستعين بالله وعزله، ثم تسلم هو الخلافة ولقب نفسه الناصر بالله، وما أكثر الألقاب. وفي العام ذاته ثار القاسم بن حمود على أخيه علي وقتله واستلم الحكم ولقب نفسه المأمون. لا ندري كيف له بمأمون لا يأمنه أخوه على نفسه وملكه، لكن يحيى بن علي بن حمود انتزع الحكم من عمه وسيطر على قرطبة وأطلق على نفسه أمير المؤمنين. وفي عام 408 ثار المنذر بن يحيى التجيبي على حكم قرطبة، وأعلن انفصاله وسيطرته على مدينة سرقسطة. وتمر 5 سنوات وبنو حمود يحكمون قرطبة، وفي عام 412 للهجرة استطاع عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر إعادة الحكم إلى الأمويين، فأنهى حكم بني حمود بعد 5 سنوات حكموها من 407 للهجرة إلى 412 للهجرة. ويزداد الضعف ضعفا والهوان هوانا، فينفرد أحمد بن يحيى بمدينة نبلة، ويستقل القاضي محمد بن إسماعيل بن عباد بحكم إشبيلية في العام 414 للهجرة، وتقارب الصورة على الاكتمال، ويزداد التمزق وانفراط العقد، وتقسم الأندلس لأكثر من 22 مملكة.
عصر الطوائف يرتبط في ذاكرة المؤرخين وغير المؤرخين والكتاب بأمرين اثنين: هناك تفتت سياسي، تمزق سياسي.
عصر الطوائف أيضا تميز بغياب العدل، وغياب العدل يظهر من خلال حكاية وقعت لبنت المعتمد بن عباد أو بنات المعتمد بن عباد الذين كانوا يرفلون في البذخ، حتى إنهم اشتهوا أن يلعبوا في التراب وفي الطين كبنات المساكين من أهل الأندلس، فصنع لهم أبوهم كافورا يعني يلعبون فيه. لا، هذا ملمح بسيط، وإلا فإن كتب تاريخ تتحدث عن أوضاع مزرية كانت للحمالين ولغيرهم من أهل الحرف في الأندلس في مقابل بدخ وطرف لا قبل للمسلمين به، كان يرفض، كان هؤلاء الملوك وهؤلاء الأمراء يرفضون.
قد يندهش البعض حين يجد مثلا عصر ملوك الطوائف اللي هو سياسيا الأقل هو حضاريا الأكثر ثراء، لأن الحضارة من طبيعتها أنها بطيئة التراكم، أما السياسة والعسكرية فهي فعل سريع. فكأن عصر ملوك الطوائف حصد كل ما تركه عصر الولاة والأمراء والخلفاء من رصيد.
يا أرض أندلس الحبيبة كلمي، إني بكيت على فراقك فاعلمي لم تسيني الأيام صوتك عندما ناديتني فصمت لك.